السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قتل 26 شخصا وأصيب 53 آخرون في هجومين استهدف المصرف العراقي للاستثمار في حي المأمون ببغداد. قيادة عمليات بغداد أفادت في بيان بأن تقارير خبراء المتفجرات أكدت أن الانفجار الذي حدث في منطقة المنصور هذا اليوم كان بواسطة انتحاريين يستقلان عجلتين مفخختين، وأضاف أن كل عجلة كانت ملغمة ب80 كيلوغراما من مادة نترات الأمونيوم، وأن الانفجارين حدثا في آن واحد. وكان متحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال أن الهجوم نفذه انتحاريان توجها بسيارتين ملغومتين إلى الباب الرئيس للمصرف واصطدما بالجدران الواقية من التفجيرات، وأكد وجود عناصر من الشرطة بين القتلى، مشيرا إلى أن أضرارا جسيمة لاحقت بالمصرف. انتقد وزير الخارجية هوشيار زيباري الهجمات أحادية الجانب التي تشنها القوات المسلحة التركية داخل العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن زيباري قوله أن الهجمات الجوية التركية مثلت خرقا لاستقلال العراق وسيادته ولعلاقات الجيرة الجيدة. يذكر أن القوات البرية التركية توغلت إلى عمق 10 كيلومترات اليوم داخل مناطق في شمال العراق، وأسفر ضربها مخابئ المتمردين الأكراد عن مقتل 4 أشخاص. التوغل التركي جاء بعد أن تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بمقاتلة حزب العمال الكردستاني حتى النهاية، وقال في مراسم أقيمت بمدينة فان جنوب شرق تركيا تكريما للجنود الذين لقوا حتفهم في اشتباكات السبت:
حتى لو كان لهيبا حارقا سندفن أحزاننا في قلوبنا، سنكبت دموعنا في دواخلنا، ولن نجعل الخونة يشعرون اليوم بالسعادة.
وكانت تقارير تركية ذكرت أن متمردين أكراد قتلوا جنديا تركيا في هجوم على نقطة عسكرية بجنوب شرق البلاد، ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا على يد المتمردين إلى 12 جنديا خلال يومين. وكالة أنباء الأناضول أفادت بأن جنديا آخر أصيب بجروح في الهجوم الذي وقع السبت في مدينة بالو بإقليم إلازيك. وكان متمردو حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما السبت أوقع 9 قتلى بين صفوف الجنود الأتراك، فيما أسفر انفجار في منجم عن مقتل جنديين في المنطقة قرب الحدود مع العراق. بدأت القوات القرغيزية بإزالة الحواجز التي وضعت حول المناطق التي يسكنها الأوزبك في مدينة أوش بجنوب قرغيزستان، التي كانت مسرحا لصدامات عرقية أوقعت 2000 قتيل وشردت 400,000 شخص على مدى أسبوع. وقامت عربات مدرعة بإزاحة السيارات المحترقة والحواجز الكونكريتية والأشجار المقطوعة التي تم وضعها أثناء أعمال العنف التي اندلعت بين الأقلية الأوزبكية والأغلبية القرغيزية. وذكرت تقارير أن سكان بعض المناطق الأوزبكية كانوا يساعدون الجيش القرغيزي في عمليات إزالة الحواجز، وأن المدينة التي تعرضت لأضرار كبيرة هادئة الآن. فتحت في بولندا صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد بعد شهرين من مقتل الرئيس ليخ كاشينسكي مع 95 شخصا من القادة السياسيين والعسكريين في البلاد في حادث تحطم طائرته الرئاسية غرب روسيا في 10 نيسان الماضي. ومن بين المرشحين 10 للمنصب القائم بأعمال الرئاسة برونسلاف كوموروفسكي ورئيس الوزراء السابق ياروسلاف كاشينسكي الشقيق التوأم للرئيس السابق. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن كورموفسكي العضو في حزب المنتدى المدني الحاكم هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب، والذي يتوجب أن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات. أحد المتقاعدين البولنديين قال في ورشو بعد الإدلاء بصوته:
الآمال ليست كبيرة الآن، وفي سني أريد فقط أن تكون الأشياء أحسن بالنسبة لأولادي وأحفادي، وأن تدار الأمور على نحو أفضل.
انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المدير التنفيذي لشركة بي بي النفطية توني هايوارد لحضوره سباقا لليخوت قبالة الساحل الإنجليزي السبت، في وقت تكافح شركته لوقف التسرب النفطي الضخم في خليج المكسيك. وقال كبير موظفي البيت الأبيض رام إيمانويل إن هذه الواقعة لا تمثل إلا جزءا من سلسلة طويلة من الزلات والأخطاء لمدير بي بي. وكانت متحدثة باسم الشركة النفطية العملاقة قالت إن هايوارد حضر السباق على جزيرة وايت، موضحة إنه يقضي بعض الوقت مع ابنه بعد أن قضى معظم وقته في الشهرين الماضيين بعيدا عن أسرته. وفي مباريات كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها جنوب أفريقيا، عزز منتخب باراغواي اليوم موقفه بفوزه على منتخب سلوفاكيا بهدفين للا شيء، ليصبح رصيده إلى 4 نقاط، فيما تعادلت إيطاليا ونيوزيلندا في مباراة انتهت قبل قليل. وكان منتخب الكاميرون أول المودعين لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، فيما أصبحت هولندا أول المتأهلين لدور 16 في البطولة. وتقبع الكاميرون في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، وتأهلت هولندا بفضل حصولها على 6 نقاط من مباراتين، فيما سيتنافس منتخبا الدنمارك واليابان ولكل منهما 3 نقاط على بطاقة التأهيل الثانية. مستمعين الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
نسعد بتواصلكم معنا أعزائي المستمعين، ونجدد التحية. أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك معكم في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن عددا من تقارير المراسلين بقصص ومواضيع مختلفة، منها في النجف تأهيل مدربين لإنجاح التعداد العام للسكان، وإعادة موظفة أمانة بغداد التي اختلست المليارات مع الأموال إلى بغداد، وفي العمارة احتفال بعيد الصحافة واستذكار لزميلنا الراحل نزار الراضي. قبل ختام هذه الساعة سألتقيكم مستمعي الكرام وحلقة من البرنامج الأسبوعي حوارات تدور حول مدينة عراقية مميزة أخرى هي كفري. سيداتي وسادتي، أشارت أوساط في ائتلاف دولة القانون إلى أهمية التحالف مع القائمة العراقية من أجل إنهاء حالة المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة قوية تحظى بدعم البرلمان بحسب بعض النواب. مراقبون وجدوا في هذا التحالف حلا مناسبا لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، بينما تنوعت آراء مواطنين كما ينقلها مراسلنا فرقد الطيب في تقريره.
في ظل التعثر الحاصل داخل التحالف الوطني المتكون من ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بشأن اختيار مرشح رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة، دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر إلى تحالف كتلة العراقية وائتلاف دولة القانون لتشكيل كتلة كبيرة قوامها 180 مقعدا، مبينا أن هذه الكتلة سوف تكون أغلبية مريحة للحكومة المقبلة ولن تعرضها لأي ابتزاز محلي، ولن تدع أي فرصة لتدخل دولي أو إقليمي في الشأن العراقي، مؤكدا أن ابتعاد العراقية عن دولة القانون يدفع الساحة إلى حالة من التخندق الطائفي. المحلل السياسي أحمد الدرويش يقول إن هذه الدعوة ليس جديدة في أوساط دولة القانون، فقد سبقتها دعوات مماثلة، وإذا تحقق هذا التحالف سيصبح ورقة ضغط ليس على الائتلاف الوطني العراقي، وإنما يشمل جميع الكتل الفائزة بما فيها الكتلة الكردستانية.
هذه الدعوة هي ليست الأولى التي تنطلق من أوساط داخل ائتلاف دولة القانون. لاحظنا في فترة سابقة أن زعيم ائتلاف دولة القانون شخصيا قال في تصريح لصحيفة الواشنطن بوست أنه التحالف مع العراقية ممكن في حال بقيت الأوضاع مع الائتلاف الوطني على حالة. هذه الدعوة الآن بدأت تتحرك من جديد في ظل تعثر حقيقة واضح لقضية تسمية رئيس الوزراء وقضية مراوحة في مكانها، وحتى أنه الكتل السياسية باتت تنتظر جديد ولا جديد حدث هذه اللحظة. قضية التحالف مع العراقية ولقد ضغط حتى على الأكراد ليس فقط على الائتلاف الوطني. لاحظ أن الأكراد الآن في عام 2010 ليسوا من أكراد في عام 2005. في عام 2005 كان الأكراد لهم قصب السبق في تشكيل الحكومة وحتى وضع فيتو على رؤساء الحكومة في حال تحالف الائتلاف دولة القانون مع العراقية وأعطى يعني سيما علمنا أن هناك أوساط داخل القائمة العراقية تنادي بأن تكون رئاسة الجمهورية لشخصية بين مزدوجين سنية عربية. هذا أيضا مشترك مع ائتلاف دولة القانون الذي قال في وقت سابق أنه يرغب بكسر قيد المحاصصة والمثلث بريمر سني للبرلمان وشيعي لرئاسة الحكومة وكردي لرئاسة الجمهورية.
أما الإعلامي زهير الديوان يرى أن هذه الدعوة قريبة من الواقع، فضلا عن امتلاك القائمة العراقية ودولة القانون في البرلمان عددا كبيرا من الأصوات، إلا أنهما يمتلكان رؤيتين متقاربتين في قيادة العملية السياسية والمشتركات الكثيرة بينهما. كما أن هذه الدعوة وجدت ترحيبا من قبل بعض المواطنين الذين يرون في التحالف بين دولة القانون مع العراقية ينتج حكومة قوية تخرج البلد من المحاصصة الطائفية.
أعتقد أن ائتلاف دولة القانون مع القائمة العراقية سوف يقود إلى البلد إلى صمام الأمان وينهي كل الاحتقانات الطائفية.
طبعا احنا محتاجين لهيج ائتلافات، ائتلاف دولة القانون والعراقية. يعني اتوقع انه هذا راح يحقن هواية دماء، واعتقد يعني راح يشيل من عندنا هواية مشاكل. يكون ناس يعني هم شلون بتقول يعني ممكن يقومون العراقي يرجعونه ويحيونه مثل قبل.
لانه اول شيء هم اثنيناتهم فايزين، اذا بالبرلمان ما يصير معارضه ما راح تنجح الحكومه، اذا صارت محاصصه احنا نفس الحاله راح نرجع، كل وزير رئيس وزراء ما يقدر يحاسب وزرائه. بس اذا تلفوا تصير عندنا حكومه قويه ومعارضه قويه انه تجبر الحكومه على العمل.
فرقد الطيب، اذاعه العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تواصل الأجهزة المعنية في وزارة التخطيط استعداداتها لتنفيذ عملية التعداد العام للسكان في 24 من تشرين الأول المقبل. إلى ذلك تقام في أغلب المحافظات دورات تدريبية للمشرفين الفنيين والعدادين الذين سيقومون بتنفيذ التعداد. في النجف أقيمت دورة بهذا الخصوص، نتعرف على مفرداتها من مراسلنا أيسر الياسري.
استعدادا لإجراء التعداد العام للسكان والذي من المفترض أن يجري في 23 من تشرين الأول من العام الحالي، باشرت مديرية إحصاء النجف إجراءاتها الفنية للمشروع والتي ابتدأتها بإقامة الدورات التدريبية للمشرفين الفنيين والعدادين. تضمنت الدورة الأولى والتي بدأت من 19 ولغاية 24 من الشهر الحالي اختصت بالمدربين والمشرفين الإداريين، إذ بيّن مدير إحصاء النجف فائق معلة أن هذه الدورة والمتكون من 44 مدرب سيأخذون على عاتقهم تدريب الباحثين الميدانيين أو العدادين في دورات متعددة ستتبع الدورة الحالية مباشرة.
انطلقت اليوم الفعالية الأولى من فعاليات تعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2010، وهي الدورة الأولى لإعداد المتدربين الذين سوف يقومون بتدريب العاملين في التعداد العام للسكان لسنة 2010 الذي هي تصادف في شهر تشرين الأول ليلة 23 على 24 من هذا العام. هدف هذه الدورة هي تدريب هؤلاء المشاركين في الدورة والذين عددهم 44 متدرب الذين سيقومون بتدريب العاملين أو الباحثين في الميداني الذي سيبدأ في يوم 18/7 ولغاية 2/8. هذه الدورة هي بمثابة تهيئة كوادر للتعداد العام للسكان الذي سوف ينفذ في 2010.
وكانت مدينة النجف قد شهدت عدة تحديثات للسكان والمباني آخرها أجري في عام 2009، إذ أشارت المشرفة المركزية لمدينة النجف صديقة باقر أن الإخفاقات التي حصلت قليلة جدا والإمكانيات المتوفرة تؤكد جاهزية الكوادر لإنجاح التعداد في وقته المقرر.
طبعا هناك خطة لتدريب الكوادر وإعدادها ضمن العدد الذي يجب أن يقوم بهذه المهمة، والجاهزية طبعا متوفرة وضمن خطة مثل ما سبق وأن قلت. لذلك إحنا من ما أتصور يعني إحنا جهاز المركز الإحصاء ما عندنا ذيك الإمكانية، لا بالعكس، إحنا جهاز المركز الإحصاء هي كافة المستلزمات لهذه العملية.
المدربون المشاركون في الدورة أبدوا استعدادا كبيرا لإنجاح المشروع، لكنهم شكوا من عدم تعاون المواطنين في هذا المجال. المدرب أحمد كريم طلب المواطنين أن يبدوا تعاونا أكثر مع كوادر الإحصاء لتسجيل معلومات دقيقة.
أنا أدعو المواطن أنه يتعاون ويانا ويعطينا المعلومات الدقيقة والصحيحة، لأن هذه المعلومات تصل في خدمة المواطن نفسه. وأدعو المجالس البلدية في كل المحافظات والوحدات الإدارية بإعداد فرق توعية خاصة بكل الوحدات الإدارية لتوعية المواطنين لما لهذا التعداد من أهمية في سياسة الدولة.
فيما طالب المدرب نعمان مهدي وسائل الإعلام أن يكون لها دورا كبيرا في عملية التعداد، وكذلك عمل برامج خاصة بالتعداد السكاني وأهميته وتثقيف المواطن العراقي على المساهمة في إنجاحه.
خلوا هذه المؤسسات الإعلامية، القنوات الفضائية، الصحف، المجلات، النشرات الجدارية، ممكن أن تساهم مساهمة فعالة بشكل كامل لإنجاح عملية التعداد، بحيث أنه المواطن من يصير أكو عملية تعداد هو يرحب بإعطاء المعلومات الكاملة والدقيقة للعداد. ليش؟ لأنه إذا حس المواطن إحساس كامل هذه العملية هي جاية من صالح المواطن، ذيك الساعة ينطي المعلومات الدقيقة.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
المستمع داود حسن أبو إياد من محافظة ميسان بعث برسالة إلى إذاعة العراق الحر يقول فيها: أنتم وحدكم ناصرتم وتآزرتم مع العراقيين الضعفاء المساكين. أنا أكتب هذه الرسالة في هذا الوقت وأنا أنظر إلى أطفالي وهم يتلوعون من شدة الحر حيث لا توجد الكهرباء، علما بأننا نحن سكان في عمارات سكنية وعدد الشقق فيها ما يقارب 1000 شقة، وهي مكونة من قطع كونكريتية حيث تكتسب حرارة النهار، وفي الليل تصبح جدرانها كالجمر ولا يوجد فيها عازل حراري، وأغلب سكان هذه البنايات هم من الفقراء. وأخيرا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه كانت رسالة المستمع داود حسن أبو إياد من ميسان.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، جولة في الصحافة العراقية والكردية نتابعها بعد هذه الأغنية.
تعرف هم مش يردون على كل شيء بسرعه
عين كورونا من كل حجايا يزالون ما يرضون مش ما تنطيهم ما تعرف هم مش يرضون على كل شيء بسرعة ينكرونك من كل حجايا يزالون على ما ترغب أي شيء كنت بطبك واضح تمشي
العراق الحر. صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
ملف الكهرباء كان الأبرز في صحف يوم الأحد الصادرة من بغداد، إذ أشارت إلى التظاهرات التي شهدتها كل من بغداد والبصرة احتجاجا على الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية، فيما نقلت عناوين أخرى نفي وزارة الكهرباء الشائعات حول قضايا فساد في عملية استيراد البارجات الكهربائية العملاقة. وفي صحيفة المدى يكتب عباس الغالبي عن التراجع في تجهيز الطاقة الكهربائية بأنه يتم تحت ذرائع شتى تسوقها الوزارة سئمها المواطن وفندها الخبراء، ولم يبقى للوزارة إلا أن تقول بخصوص التقصير في عملها أن الترويج له يحمل دوافع سياسية وهذا آخر الغيث كما يقول الكاتب. وفي المقالة أيضا يرى الغالبي وبالمقابل من التظاهرات التي خرجت يوم السبت أنه كان من المفترض على وزير الكهرباء الخروج علنا وإعلان الاستقالة بدلا من إطلاق الوعود والتبريرات التي حفظها الناس عن ظهر قلب، لكن ثقافة الاستقالة لا وجود لها في العراق كما لا وجود للكهرباء فيه على حد تعبير كاتب المقالة. هذا وفي متابعة للشأن السياسي، نشرت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أن التحالف الوطني الذي يحوي ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي قد وضع خطة بديلة لاختيار مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء، فيما تباينت المعلومات بشأن انضمام قائمة التوافق إلى التحالف الوطني، أما القائمة العراقية فتواصل تمسكها بتشكيل الحكومة المقبلة. من جانب آخر، فإن السيناريوهات التي حملها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الساسة العراقيين والتي نفتها السفارة الأمريكية في بغداد وأكدتها الحكومة العراقية على لسان ناطقها الرسمي، يقول عنها باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور بأنها ليست مقترحات جديدة أو أفكار غير متداولة، بل هي من نتاج القوى السياسية العراقية والتي لم تحظى بالإجماع منهم. فمقترح تقاسم السلطة بين الغرماء ليس جديدا، وتمت مناقشته والحديث عنه بعيد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة، لكنه لم يرضي أصحاب العلاقة به لعدم وجود الضمانات لانتقال السلطة بشكل سلمي بعد انقضاء الفترة الزمنية وعدم الاستحواذ عليها ونقض الاتفاق. وطبعا بحسب قول كاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نطلع في صحيفة كردستان النية اليومية أن البيان الختامي للندوة الموسعة حول جرائم الإبادة العرقية وجرائم ضد الإنسانية في زمن النظام السابق والتي أقيمت في لندن في 13 حزيران الجاري أشار إلى أن الحكومة العراقية لم تولي هذا الملف الذي يشمل مناطق كثيرة في جنوب والوسط الاهتمام الذي يستحق، وأنها خصصت قسما بالمقابر الجماعية في مديرية الشؤون الإنسانية التابعة لوزارة حقوق الإنسان فقط. وأضافت الصحيفة أن هذا القسم لم ينجز عملا يستحق الذكر، وأن اللجنة العليا التي شكلتها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء مطلع عام 2006 كان من المفترض فيها أن تدعم هذا القسم. وأضافت الصحيفة أنه حسب التفاهمات بين لجنة متابعة مقررات مؤتمر النجف للمقابر الجماعية وبين وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق على إقامة المؤتمر الدولي الثالث للمقابر الجماعية في إقليم كردستان بحسب صحيفة كردستان النية. كردستان النية نقلت عن وزير بيشمرق جعفر الشيخ مصطفى أن حماية الحدود الدولية للعراق هي من مهمات الحكومة الفيدرالية حسب الاتفاق الذي جرى بين القوات الأمريكية والحكومة العراقية، وأن هذه القوات لن تتدخل إلا إذا طلبت الحكومة العراقية منها ذلك. فيما أشار الأمين العام لوزارة البيشمرق جبار ياور إلى أن رئيس أركان وزارة الدفاع العراقية أكد أكثر من مرة أن القوات الأمريكية وحسب اتفاقها مع العراق لن تتدخل في الانتهاكات التي تجري على حدود إقليم كردستان الدولية مع جاراتها، وأضاف أنه لم يطلب بعد من القوات الأمريكية التدخل ولكنها ستتدخل للمساعدة إذا ما طلب منها. صحيفة خباد نشرت نص المقابلة التي أجرتها مع وزيرة العمل وشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان أسوز نجيب حول الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان وشاركت فيها، حيث قالت إن الرئيس الفرنسي أعرب عن اهتمامه الكبير بوضع المسيحيين في إقليم كردستان، مشيرا إلى أنهم مستقرون ويتمتعون بأوضاع جيدة ورعاية. وأضافت الوزيرة أن هذه الزيارة واللقاءات بين بارزاني وساركوزي عززت ثقة الرئيس الفرنسي بالوضع المستقر والأمن في إقليم كردستان الذي تكرس في مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الخارجية الفرنسي مع رئيس الإقليم، والتي تضمنت برنامجا واسعا للمشاركة الفرنسية في إعمار إقليم كردستان في كل المجالات ومنها المجال الاجتماعي، على حد قول وزيرة العمل وشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان أسوز نجيب لصحيفة خبات. خبات نقلت عن خالد شواني عضو الوفد الكردستاني المفاوض في بغداد قوله إن اجتماعات الوفد في بغداد متواصلة، وأن الوفد أكد في كل لقاءاته واجتماعاته مع الكتل السياسية العراقية على حكومة الشراكة الوطنية. وأضاف شواني أن الوفد التقى لحد الآن بائتلاف العراقية وكتلة وحدة العراق وتبادل وجهات النظر مع هذه الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة. وأضاف شواني أن الوفد الكردستاني عد برنامجا لعمل الحكومة العراقية المقبلة تتجسد فيه كل الحقوق الدستورية للشعب الكردي بحسب صحيفة خبات. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى موجز الأخبار. قتل 26 شخصا وأصيب 53 آخرون في هجومين انتحاريين استهدف المصرف العراقي للاستثمار في حي المأمون ببغداد. انتقد وزير الخارجية هشير زيباري الهجمات أحادية الجانب التي تشنها القوات المسلحة التركية داخل العراق، وقال أنها مثلت خرقا لاستقلال العراق وسيادته ولعلاقات الجيرة الجيدة. قتل جندي تركي في هجوم شنه متمردون أكراد على نقطة عسكرية بجنوب شرق البلاد، ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا على يد المتمردين إلى 12 جنديا خلال يومين. قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن زعيم جماعة جند الله السنية المتمردة عبد المالك ريجي أعدم شنقا اليوم في سجن إيفين بعد إدانته بالتورط في شن عمليات عنف في البلاد. انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس شركة بي بي النفطية توني هايورد لحضوره سباقا لليخوت قبالة الساحل الإنجليزي السبت في وقت تكافح شركته لوقف التسرب النفط الضخم في خليج المكسيك. فتحت بولندا صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد بعد شهرين من مقتل الرئيس ليخ كاتشينسكي مع نخبة من القادة السياسيين والعسكريين في البلاد في حادث تحطم طائرته الرئاسية غرب روسيا في العاشر من نيسان الماضي. بدأت القوات القرغيزية بإزالة الحواجز التي وضعت حول المناطق التي يسكنها الأوزبك في مدينة أوش بجنوب قرغيزستان التي كانت مسرحا لصدامات عرقية على مدى أسبوع. لقي 3 عمال حتفهم وأصيب رابع بجروح في انفجار بمنجم للنحاس وسط كازاخستان.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين، أولهما إعادة موظفة أمانة بغداد زينة التي اختلست المليارات مع أموالها إلى بغداد، وفي العمارة احتفال بعيد الصحافة واستذكار لزميلنا الراحل مراسل إذاعة العراق الحر نزار الراضي. سيداتي وسادتي، يعد ملف الفساد المالي والإداري ومختلسي الأموال العامة ملفا كبيرا وشائكا، ومؤخرا نجحت هيئة النزاهة والسلطات المعنية بإعادة الأموال التي اختلستها الموظفة في أمانة بغداد زينة، فضلا عن إلقاء القبض عليها وعدد من المتعاونين معها في لبنان. رئيس هيئة النزاهة تحدث عن تفاصيل إعادة الأموال العراقية المهربة وجوانب أخرى في مكافحة الفساد. خالد وليد تابع هذا الموضوع.
بعد تسليم الجانب اللبناني المتهمة باختلاس أموال أمانة بغداد زين سعود التميمي إلى هيئة النزاهة العراقية، كشف رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية ممثلة بهيئة النزاهة لديها خطط جدية لإعادة جميع أموال العراق المختلسة وإحالة المختلسين إلى القضاء.
الملفات المتعلقة بالنظام السابق، الملفات المتعلقة بعد عام 2003 كلها متابعة من هيئة النزاهة، لكن لكل قضية ظروفها ولكل متهم ظروفه الخاصة. بعض المتهمين الموظفين في الدولة العراقية أحيانا نعاني من مشكلة وجود الطبيعة السياسية للملفات التي نتعامل معها بشأنهم. كل الدول العالم تضع نصا، حتى العراق تضع نصا في قوانينها تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى إذا كانت الملفات فيها جريمة سياسية. لذلك غالبا ما يتمسك المتهمون بأنهم مطلوبون للاسترداد، على الرغم أن ظاهر الملف حسب ما يحتجونهم هو ملف وفساد وما عدا. كذلك نواجه مشكلة الازدواج الجنسية، بعضهم يحمل جنسية أجنبية إضافة إلى الجنسية العراقية، فحينما يلجأ إلى دولته التي يحمل جنسيتها لا توافق دولته على تسليمه طبقا للقاعدة المعروفة دوليا.
وكانت السلطات اللبنانية سلمت المتهمة الرئيسة باختلاس 13 مليار دينار والمدعوة زينة بالإضافة إلى والدتها وأحد أشقائها وشقيقتها وصهرها إلى هيئة النزاهة العراقية، ممثلة بوفدها الذي عاد من لبنان إلى العراق السبت برفقة المتهمين. كما أضاف العقيلي،
نعتقد أن معظم الأموال ضبطت، يعني لم يبقى إلا النزر اليسير التي تمكنت المتهمة زينة من إنفاقها أو صرفها بطريق أو بآخر، بظنها حوالي 600,000 دولار، تلك المبلغ الذي هرب إلى الخارج، كانت قد هربت 5,700,000 دولار. تمكننا من ضبط حوالي 5 ملايين ونيف، يعني قليلا فوق 5 ملايين، فهناك مبلغ قد صرف تمكنت من صرفه قبل أن نتمكن من تجميد المبلغ. لكن مع هذا العقارات 10 والسيارات 5 والذهب والمبلغ الذي ضبط نقدا يبدو كأنه سيكون كافيا لسد المبلغ المختلس.
وبين رئيس هيئة النزاهة أن سوريا تحتضن باقي المتهمين الذين ساعدوا المتهمة زينة في عملية الاختلاس، مشيرا إلى أن الهيئة ستحاول استردادهم وإعادتهم إلى القضاء.
لكن فيما يتعلق بسوريا هناك نوع من التوتر، العلاقة ترك أثرا على التعاون الدولي فيما يتعلق باسترداد المتهمين الموجودين في سوريا. على أي حال أسعى إلى استرداد بقية المتهمين بسوريا، وأما المتهمين في العراق فالمتهمة زينة الآن هي تحت التحقيق من أجل الوصول إلى نتائج تتعلق بتلك القضية، وقد تكون لديها معلومات متعلقة بقضايا أخرى.
وأوضح المحلل السياسي أسعد العبادي لإذاعة العراق الحر أن ملف مهربي الأموال العراقية والمختلسين شائك وكبير ويحتاج إلى معالجة جدية.
أنا أعتقد هذا الملف يحتاج إلى اهتمام أكبر وتنسيق مع دول مجاورة ودول اللي غالبا ما يلجأ إلى المتهمين بالاختلاس. أنت تعرف هناك وزراء يعني متهمين في هذا، وهناك أعضاء مجلس نواب سابقين، وهناك موظفين أيضا كبار في الحكومة، سواء في الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة. أنا أعتقد هذا الملف يجب أن يستوفي كافة الشروط والأسباب اللي تجعل من عنده ملف شفاف، ومن خلال الشفاف في يتعرف المواطن على الملابسات اللي تحيط بملف النزاهة في العراق.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استذكر صحفي ميسان زملائهم الذين استشهدوا على طريق الكلمة الحرة، ومنهم زميلنا مراسل إذاعة العراق الحر نزار عبد الواحد الراضي. جاء ذلك خلال احتفال بيوم الصحافة العراقية في العمارة، جدد فيه المحتفلون حرصهم على أن يكون الإعلام العراقي منبرا حرا وملتزما بقضايا المواطنين وهمومهم. أحمد الكعبي تابع الاحتفالية في هذا التقرير.
نظم فرع نقابة الصحفيين في محافظة ميسان حفلا بمناسبة عيد الصحافة العراقية 41 بعد 100، تضمن إلقاء الكلمات حول دور السلطة الرابعة في الحياة السياسية ومستقبل الصحافة والصحفيين في العراق بعد أن خسرت الأسرة الصحفية المئات من أبنائها بأعمال مسلحة. كما أن الاحتفال تضمن تكريم عدد من شهداء الصحافة العراقية، ومنهم شهيد الصحافة الميسانية مراسل إذاعة العراق الحر الزميل مازن وحيد. وهذا رئيس فرع نقابة الصحفيين في ميسان سعد حسن.
في هذا اليوم المبارك في عيد الصحافة في الذكرى 41 بعد 100، ناشد الإعلامي والصحفي في محافظة ميسان أعضاء مجلس البرلمان الجديد بإقرار في الإسراع في إقرار قانون حماية الصحفيين اللي هذا أركنا لأكثر من سنتين في دورة مجلس النواب السابق، وإحنا الآن في الوقت الحاضر.
فيما دعا عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا الاحتفال في قاعة المركز الثقافي إلى الإسراع في إقرار قانون حماية الصحفيين الذي ينتظر منذ سنوات في أروقة البرلمان العراقي.
في هذا اليوم عيد الصحافة العراقية لا يسعنا إلا أن نوجه التحيات والتمنيات للأسرة الصحفية في ميسان التي تتمنى على مجلس النواب أن يقر قانون حماية الصحفيين والإعلاميين من أجل أن يأخذ الصحفي والإعلامي دوره في بناء الحياة.
اليوم احتفل صحفيو ميسان بعيدهم وعيد الصحافة وسط دعوات من قبل الأسرة الصحفية والإعلامية في المحافظة إلى البرلمان الجديد أن يضع قضية قانون حماية الصحفيين على رأس الاهتمامات بعد أن عجز البرلمان السابق عن إقرار هذا القانون. اليوم كررنا النداء إلى الحضور البرلماني الجديد أن يعمل بجد وأخلاص من أجل قضية الصحفيين ونصرة الصحافة.
وحضر الاحتفال عدد من أعضاء مجلس النواب السابق والحالي، حيث قال عضو البرلمان الجديد رافع عبد الجبار: سنعمل على سن قانون حماية الصحفيين في الدورة الحالية لضمان حقوق هذه الشريحة التي قدمت التضحيات لنقل الحقيقة. على حد قوله:
سنعمل بكل قوة من أجل سن هذا القانون لكي نرد الجميل
لهذه الفئة التي قدمت الشهداء ونزلت في الشارع لترصد كل إرهاصات والتحولات الموجودة في الساحة السياسية. وهذا عهد من عندنا انقطع لأخوتنا بالصحافة، كما نقطع عهدنا لشعب العراق أن نكون لهم مدافعين ومحامين بحوله تعالى.
صحفيو وإعلاميو ميسان أطلقوا لنفسهم العنان في أمنياتهم في هذا اليوم، ولكن هذه الأمنيات لم تتجاوز حدود الحلم بالحرية وتأمين الحماية من أجل قول الحقيقة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ضمن محاولتنا في برنامج حوارات للمرور والتعريف بالعديد من المدن العراقية التي أبعدتها الظروف والأحداث فلم يتسنى لكثير من العراقيين زيارتها أو الاطلاع على أسرار جمالياتها وتأريخها وقصصها، نزور هذا اليوم مدينة كفري التي كانت وحتى منتصف القرن الماضي مركزا إداريا وقضاء مهما ومقصد أهالي الكثير من المدن الصغيرة والقرى المحيطة بها، ومحطة مرور أساسية للمسافرين والتجار وحتى الغازين قبل أن يبعدها عن الاهتمام الطريق الحالي الرابط بين بغداد وكركوك والذي افتتح في أوائل الخمسينيات. تسعدني رفقتكم مستمعي الأعزاء ورفقة الباحث قيس قرداغي ونحن نزور مدينة اليوم مدينة كفري، فأهلا بالجميع.
حوارات.
في الطريق بين بغداد وكركوك ويمكن قبل طوس خرماتو على يمين الشارع تقبع مدينة كفري على بعد 30 كيلومتر يمكن من الشارع الرئيسي. مدينة كفري ما الذي يميزها؟ ضيفي العزيز قيس قرداغي.
شكرا جزيلا أستاذ العزيز. 35 كيلومتر وليس 30. هنالك الكثير من المميزات يعني تمتلكها مدينة كفري وتميزها عن باقي المدن. كفري من الأقضية القديمة جدا، وثانيا كانت دويلة مستقلة في عهد البابليين، وثالثا فيها آثار لكافة الحقب التاريخية اللي مرت على المنطقة.
ولكن هذه الآثار يبدو لم يتم رعايتها وتوضيحها وجعلها شاهد على المدينة، يعني وربما هو حال بعض المدن العراقية الأخرى، يعني لم يتسنى أن تدخل سجل الآثار العراقي بشكل أوضح.
الموقع القديم جدا للمدينة تقبع في الجهة الأخرى من النهر، هنالك نهر اسمه قشتشابان في مدينة كفري. في فترة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق والحصار المفروض على منطقة كردستان، يعني مر الناس بظروف صعبة جدا فاتجهت إلى تجارة الآثار، فكنت ترى أسراب من الناس قادمة من سواء من القرى أو من المدن الأخرى وتحفر في الأرض تبحث عن أشياء مسكوكات ذهبية وقضايا نادرة جدا، وكانت تباع بسعر التراب، وأنا كنت شاهد عيان حول هذا الشيء. يعني لا تحفر سوى 4 أو 5 أمتار وتجد أشياء عجيبة، وأنا كتبت في وقته مقالة ناديت السلطات المحلية للحفاظ على هذه الآثار لأنها تحكي عن سلسلة من الحقبات التي مرت حول هذه المنطقة ومدينة كفري في وجه الخصوص.
نعم، دعنا يعني نتلمس بيئة هذه المدينة وأطرافها، فهي إلى حد ما تقترب من الجبل وقريبة من هضبة، وهناك وادي النهر أو النهير القريب منها. كيف تصنفها كمدينة؟ هل هي مدينة أو جبلية أو أخت الجبال أم هي مدينة هضبة؟
فعلا يعني هنالك جهتان، الجهة الشمالية والجهة الشرقية من المدينة فيها سلسلة جبلية، سلسلة باوشاسوار التي تنتهي في تخوم كركوك يعني في مناطق قريبة من كركوك، والسلسلة الأخرى في شرق المدينة. أما من الجهة الجنوبية فتشبه سهل، تمتد إلى حيث جبال حمرين، يعني بين جبال حمرين وبين كفر كلها منطقة سهلة. وبالمناسبة يعني من جبال حمرين ووصولا إلى جبل قرداخ، كل هذه المناطق في فترة العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات وحتى الخمسينيات كانت تزور مدينة كفري، سواء لإتمام معاملاتها أو للتبضع في هذه المدينة. ولذلك هنالك أكثر من 30 خان، والخان يعادل الفندق قديما.
جميل. وربما بسبب أيضا كونها مركز إداري كقضاء من الأقضية المبكرة في العراق، أعتقد في قائمة التشكيلات الإدارية.
يعني قرباته حاليا أكبر من مدينة كفري، وكانت ناحية تابعة إلى قضاء كفري. كلار كانت قرية صغيرة تابعة إلى ناحية شيروانة، وناحية شيروانة كانت تابعة إلى مدينة كفري. الآن مساحة مدينة كلار 5 أضعاف مدينة كفري.
دعنا الآن نتحدث عن المدينة الصغيرة، مدينة كفري. يعني أنا أذكر كان هناك سوق القديم، هناك مقبرة على أطراف المدينة في العصاري تكون مكان تجوال، هناك نادي الموظفين مجمع لموظفي ووجوه المدينة بالأمسيات. حدثنا عن هذا الخليط العمراني والاجتماعي في مدينة كفري.
يعني كفري من المدن التي كانت تحاط بسور، يعني كافة المدن القديمة كانت تحاط بسور كبير، يعني لها أبواب 4 تماما كالسور الذي كان يحيط بمدينة بغداد وسور مدينة الموصل وأسوار المدن القديمة الأخرى. أما بالنسبة إلى المقبرة التي تقصدها، هذه هي المقبرة الكبيرة. إلى جانب هذه المقبرة هنالك أكثر من 5 مقابر داخل هذه المدينة، المقبرة الصغيرة والمقبرة الحديثة ومقبرة اليهود ومقبرة العجم، يعني كلها فيها أسماء.
يبدو أستاذ قيس أنه المقابر هي أشبه بتوثيق للمدينة، توثيق للحياة الاجتماعية الكائنة هناك. قلت أن هناك مقبرة لليهود، إذن كان هناك وجود واضح لليهود؟
نعم، يعني هنالك وجود واضح لليهود، يعني بقوا لحين 1949 وسفروا مع باقي اليهود في العراق على وجبتين، الوجبة الأولى عام 1949 والوجبة الثانية والأخيرة عام 1951. أعتقد في وزارة الجمالي إذا لم أكن خاطئا في هذا.
نازلنا نتواصل وهذا الحوار الممتع مع الباحث قيس قرداغي ومدينة كفري، المدينة التي تحتفظ بأسرارها. دعنا نتعرف على البيئة الاجتماعية، هناك خليط اجتماعي كردي تركماني ووجود أيضا عربي في القرى المجاورة، عراقيا حدثنا عن هذا الخليط.
نعم، طبعا الأكراد يشكلون النسبة الأعظم لهذه المدينة، ويليهم التركمان ويليهم العرب، ولكن العرب لا يعيشون وسط المدينة بل يعيشون في قرى جنوب المدينة، لكن جل العرب الذين يعيشون في تلك المنطقة يتحدثون اللغة الكردية بطلاقة مثل ما نتحدث نحن الكرد. والتركمان والكرد أيضا، يعني التركمان يتقنون اللغة الكردية والكرد يتقنون اللغة التركمانية، وهنالك ترابط قوي جدا بين الكرد والعرب والتركمان في المدينة وفي المناطق المحيطة بالمدينة. لم تحدث أي حادثة طوال تاريخ هذا التعايش السلمي بين هذه القوميات. جميل. في هذه المدينة أنا لا أتذكر ولم أطلع على شاهدة تشير إلى هذا الشيء،
وهذا يعني ما يتفق عليه في أغلب الحقيقة المدن العراقية. كان هناك تنوع يعني قومي أو ديني أو طائفي، يعني هناك عشائر مختلفة كردية، أعتقد هناك زنجنة
نعم هناك مثلا في مدينة كفري عشيرة الدلو يقتضلون يعني منذ القدم داخل المدينة، الزنجنة، الجاف، يعني فروع من الجاف. طبعا الجاف لوحدهم عشيرة كبيرة، يعني بدءا من مدينة السعدية ووصولا إلى سنندج في كردستان إيران ووصولا إلى بانا. وإلى جانب هذه العشائر هنالك أسر في هذه المدينة. هذه الأسر تقدمت إلى مدينة كفري في حقبات زمنية مختلفة لأهمية المدينة. مثلا هنالك الأسرة القرداغية، هنالك أسرة السادة، وقد كانوا يعني من كبار المدينة، أحدهم كان رئيس بلدية المدينة لمدة 36 عاما. وهنالك مثلا الأسرة البابانية، وهذه الأسرة لها بصمات واضحة على تاريخ المدينة، وخرجت منها وزراء في العهد الملكي وكبار شخصيات. وأحد المحلات الرئيسية في مدينة كفري تحمل اسم إسماعيل بيك، وكذلك أكبر بستان من بساتين مدينة كفري تحمل بستان الباشا، أي بستان عبد المجيد باشا، وطبعا كان فيه قصر كبير فخم جدا. ومن طرائف هذا البستان وهذا القصر أغنية كردية قديمة: هسه بابتش وباغي باشا، قم لنذهب لنزور بستان الباشا، وهي أغنية متداولة لدى كافة الكرد.
أيضا نتحدث عن الحضور الثقافي والاجتماعي لأهالي كفري من التركمان والعرب.
نعم طبعا هنالك تاريخ مشترك للكرد والتركمان. بالنسبة للعرب مثلما قلت لكم بأن العرب يعيشون في قرى معدودة يعني جنوب المدينة، أما بالنسبة إلى التركمان يعني فتاريخ المدينة تاريخ يعود الفضل إلى تشكيلها للكرد والتركمان سوية. ولكن هنالك يعني مسألة لابد الإشارة إليها. فكفري كانت مدينة مهمة في العهد العثماني، ولهذا كانت اللغة السائدة، اللغة الرسمية داخل المدينة هي اللغة العثمانية، وهي لغة قريبة إلى اللغة التركمانية العراقية. وتعرف حضرتك بأن علي إحسان باشا قائد أحد ألوية الكبيرة في الحرب العالمية الأولى كان مقره في مدينة كفري، ويتخذ من منزل عبد الله بيك وهو من سادة كفري مقرا له. وكانت هنالك دوائر كلها يعني اللغة الرسمية كانت حتى أواخر الثلاثينيات تكتب باللغة التركية العثمانية.
هو بشكل من الأشكال يبدو هذه المدينة استفادت أو استثمرت وضعها الإداري أن تكون محطة التقاء، يعني ملتقى لاحتياجات الإدارية مثل ما تفضلت، الاحتياجات ربما الطبية، للتسوق، للتبادل التجاري.
يعني هذا الشارع الذي يربط بين كركوك وبغداد، هذا الشارع لم يؤسس إلا عام 1951، وبعد تأسيس هذا الشارع نمت مدينة طوس حرماتي فأصبحت أكبر من مدينة كفري، وكذلك لظروف سياسية أخرى نمت مدينة كلار. أما بالنسبة إلى طرق المواصلات فكانت المركز كفري، ولهذا كانت كافة القوافل التجارية القادمة والغادية من بلاد فارس إلى بغداد إلى بلاد الشام تعبر من مدينة كفري.
نعم، يبدو أنها لم تكتفي أن تكون محطة عبور للتجارة وللتسوق ولربما للجيوش وللإدارة، بل كانت أيضا محطة للمقام العراقي. حدثنا عن هذه الجزئية وعلاقة كفري بالمقام العراقي.
يعني أنا فقط أشير إلى مسألة مهمة جدا، مطرب العراق الأول الأستاذ المرحوم محمد القبنشي كان يزور دائما مدينة كفري ويستفيد من قراء المقام الموجودين داخل هذه المدينة، يأخذ منهم ثم يذهب إلى بغداد ويسجل هذه المقامات الحديثة قياسا إلى بغداد. من المرات جاء إلى كفري وأخذ مقام قتار، مقام شهير جدا في أحد فروع مقام البيات، وغنى في بغداد. وهكذا يعني أصبح يعني ميزة القبنشي يتميز بأنه ابتكر مقامين: مقام قطر وهو قتار الكردي ولم يذكر إلى الأصل، أخذه من ملا إسماعيل الذي كان يعني خطيبا للجامع الكبير في كفر الذي بناه السلطان عبد الحميد الثاني، ومقام اللامي
قبل هذا وبعده جميل أن نشترك ونتقاسم الجمال والإبداع على الأقل في مجال مقام العراقي وغيره من المجالات. شكرا جزيلا لضيفي الكريم الباحث قيس قرداغي، ونحن نزور برفقته مدينة عراقية جميلة، مدينة كفري. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.